وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد هذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم عنوانه تفسير سورتي الكوثر والكافرون وفي الجزء الأول منه سنشرع إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الكوثر وسورة الكوثر الظاهر أنها سورة مكية في قول جماهير أهل العلم قال الله عز وجل فيها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وفي مجملها بيان رفيع مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وقبل أن ندخل في اختلاف العلماء في تعيين ما هو الكوثر نبين أن المقام العظيم والمنزل الكريم والموئل الشريف الذي أتاه الله عز وجل عبده ونبيه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هو مقام لم يرتقي إليه مقام أحد فضلا من الله عز وجل ورحمة بهذا النبي الكريم الذي أكرمنا الله عز وجل بأن جعلنا من أمته والقرآن كله شاهد على ذلك وإخباره صلى الله عليه وسلم عن بعض ما أفاءه الله عليه لعلمه أنه لن يأتي نبي بعده يحدث الناس عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه فكان حقا أن يحدثنا هو صلوات الله وسلامه عليه عن مقامه عند ربه لأن موته قطع الوحي كما دلت على ذلك الأثار وأجمع عليه المسلمون بعد أن انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى وقد جاء القرآن كله وهو يصدق بعضه بعضا ينبئنا عن رفيع المقام وجليل الإكرام من الله لرسوله ومن ذلك هذه السورة المباركة وإن كانت ثلاث آيات في العدد إلا أنها عظيمة المعنى جليلة المبنى تتحدث عن إكرام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر رويت أحاديث كثيرة في بيان سبب نزول هذه الآية منها ما ذكره بعض أهل العلم من المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي مات فيه ابنه عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم رزق من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها بابنين القاسم وعبد الله ورزق منها بأربع بنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله تعالى عليهن جميعا فأما القاسم فتوفي أول حياته عليه الصلاة والسلام ثم في الوقت الذي توفي فيه عبد الله وشاع ذلك بين قريش بعد أن نبئ عليه السلام خرج عليه الصلاة والسلام فلقيه العاص بن وائل السهمي أحد صناديد قريش وكبرائها فأخذ يتحادثان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه الإيمان وذلك يرفض وكل منهما يدلي بحجته عند باب كان يعرف بباب بني سهم ثم لما مضى عليه الصلاة والسلام لقي العاص بن وائل بعضا من صناديد قريش من أهل الكفر فقالوا له مع من كنت تتحدث فقال ذلك الشانئ المبغض قال كنت أتحدث مع ذلك الأبتر دعوه فإنه عما قليل سينقطع ذكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لتوه قد مات ابنه عبد الله ففرحت قريش فرحا عظيما بمقولة العاص بن وائل وأصبح من كتب الله عليهم الكفر وعلم أن منهم لا إيمان أخذوا يقولون انقطع ذكر محمد انقطع ذكر محمد فأنزل الله عز وجل قوله على نبيه عليه السلام إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر العرب تقول لدابة إذا انقطع ذنبها أبتر وتقول للرجل إذا انقطع ولده أبتر وأظن أن حمل هذه الآية على هذا السبب من النزول وعلى هذا المراد من كلام العرب بعيد جدا إذ أنه وجد حتى بالصحابة، من لم يكتب الله لهم عقبا ولا ذرية، فحصرها في هذا المفهوم تضييق لها وعدم فقه حق بالمراد من الآية. وإنما نعم لفظ أبتر معناه القطع، لكنه لا يكون في من لا عقب له ولا ذرية، فكم من رجل لا عقب له ولا ذرية خلد الله عز وجل ذكره لما له من صالحات الأعمال. وأعظم القرائن على ذلك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، فهو سيد الشهداء وإلى اليوم يبجل ويذكر بخير، واتفقت عليه طوائف أهل الإسلام كلها ومع ذلك لم يكن لحمزة رضي الله عنه وأرضاه عقب، ولم تكن له ذرية، كانت له ابنة ثم لا يلبث أنها لم يكن لها عقب وماتت، فليس لحمزة اليوم في الأرض ذرية، ومع ذلك حمزة هو حمزة، يقول عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة، وما زال المسلمون ينشأ صغارهم على ما ورثوه من كبارهم على حب حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. وإنما المراد بالأبتر فيما نذهب إليه من انقطع عن بلوغ مقصوده وغايته ومراده. والله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقد نال عليه الصلاة والسلام مقصوده، فما مات عليه السلام وانتقل إلى جوار ربه إلا وقد قرت عينه واطمأنت نفسه بما نشر الله عز وجل به على يديه الدين، والتفت ونظر إلى أصحابه في اليوم الذي مات فيه فتهلل وجهه كأنه ورقة مصحف لما رأهم قد اجتمعوا خلف الصديق رضي الله عنه وأرضاه يصلون صلاة الفجر، وفتحت مكة ودخل صلى الله عليه وسلم الكعبة وكبر في نواحيها وأمر بلالا أن يرتقي على سطح الكعبة ويؤذن، فتحقق لصور رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصوده وغايته، تحقق له صلى الله عليه وسلم مقصوده وغايته ومراده وبعثته وما بعثه الله عز وجل به من الهدى ودين الحق. وأما شانئوه مبغضوه من حاربه من ناوأه فقد قطع الله عز وجل مرادهم، قد قطع الله عز وجل مرادهم، كان مرادهم أن يحول ما بين النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبلوغ غايته، فكل ذلك حرمهم الله عز وجل منه وقطعه. ولهذا كلمة بتر وأبتر والبتراء إنما تقال بالشيء المنقطع الذي حرم من الفضل، حرم من الخير، ويدل عليه أن العرب سمت خطبة زياد بن أبيه لما خطبها في أهل الكوفة وصعد المنبر وجاء متوعدا أميرا عليهم يقول: أما بعد فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء، وأخذ يتحدث ولم يقل في أول خطبته أن يحمد الله وأن يصلي على نبيه، فلما حرم من الحمد وحرم من الصلاة على النبي وكلاهما بركة في الذكر سمت العرب خطبته بالبتراء، ولا قطع هنا محسوس كما ترى، وإنما هو حرمان من الخير. فكذلك قول الله عز وجل هنا: إن شانئك هو الأبتر، أي محروم من الخير، لن يبلغ مراده ولن ينال غايته ولن يصل إلى ما يصبو إليه. هذا الذي ندين الله عز وجل به في معنى قول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. نبدأ الآن بصدر الصورة. قال ربنا: إن أعطيناك الكوثر. الكوثر في لغة العرب على وزن فوعل، وهو الخير الكثير أيا كان حاله، الخير الكثير أيا كان حاله. قيل لأعرابية: بما آب ابنك، بما رجع؟ قالت: آب بكوثر، أي بخير كثير. وكذلك جاء في شعر الكميت الأسدي وقد كان فيه هوى عظيم لآل البيت، ثم بعد ذلك عاد إلى بني أمية وقال: اليوم صرت إلى أمية والأمور لها مصائر، في رعية شهيرة. والمقصود أنه مدح عبد الملك بن مروان واستعطفه ووصفه بأنه ذو خير كثير، وذكر كلمة الكوثر في شعره على هذا المعنى. على هذا اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد معنى الكوثر، فقالوا إنها الشفاعة، وقالوا إنه القرآن، وقال آخرون إنه ما رفعة الذكر التي أعطاها الله عز وجل نبيه، وقال آخرون ما كتب الله عز وجل في قلبه من النور ليستدل به على الله، وقال آخرون كثرة الأتباع، كثرة الأشياع، وقال آخرون غير ذلك. فاختلف العلماء إلى قرابة 16 قولا أو تزيد في معنى الكوثر. وجمهور أهل العلم، وهذا الذي هو أقوى دليلا وأكثر قائلا، أنه نهر آتاه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا النهر في الجنة وله ميزاب من خلاله يصب ذلك النهر في الحوض، فالحوض في عرصات الموقف والنهر في الجنة، وكلاهما ثبت في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها في الصحيح وبعضها في الجوامع وبعضها في السنن والمسانيد. ومن ذلك الوصف المجمل أن ذلك النهر حافتاه من ذهب، وأنه أطيب من المسك، وأنه أبيض من الثلج في رواية، وأبيض من اللبن في رواية أخرى، وأنه أحلى من العسل، وأن زواياه سواء، وأن زواياه سواء، وأن من يشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. ولهذا لما لقي بعض الصحابة قوما عمر، فلقي قوما يتمارون في الحوض، يعني هذا يؤمن به وهذا يشكل عليه وهذا يقول، فقال: ما كنت أظن أن أعيش حتى أجد أقواما يمارون في الحوض، لقد تركت خلفي، يقصد في المدينة، عجائز، أي نشأنا على الفطرة، نشأنا على السنة، فالمدينة بلد السنة، بلد الهدى، بلد النور، بلد الحق، كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها وأصحابه. فقال: لقد تركت خلفي عجائز ما صلت إحداهن لله صلاة إلا سألت الله أن يسقيها من الحوض. والمعنى ذلك أن هذا مستقر عندهم في المدينة، ورثوه عن آبائهم وأمهاتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن الحوض حق، من يشرب منه لا يظمأ بعده أبدا. وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله في التذكرة: إن على زواياه الأربع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أرضاهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن من يبغض أحدا منهم لا يسقيه الآخر، وأن من يبغض أحدا منهم لا يسقيه الآخر، أي أن أي واحد من هؤلاء الأربعة الأجلاء لو أن علم من أحد ورد على الحوض أنه يبغض أحدا من إخوته الباقين لم تنع أن يسقي ذلك المبغض لمن كان من أولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين. فعلى هذا نرجح، بل نجزم، أن الكوثر نهر في الجنة، وأن الحوض يسقى من ماء الكوثر. واختلف أين يكون الحوض، هل هو بعد الميزان والصراط أو قبلهما، والراجح أنه قبلهما والعلم عند الله. قال العلماء: لأن الناس يخرجون عطاشا من أرض المحشر، فاللهم اسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم قال الله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. اختلف العلماء في معنى الآية. النحر أيها المبارك كالذبح، لكن الذبح يكون في الحلق، والنحر يكون في اللبة. فعلى هذا اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فبعضهم، وهذا صنيع بعض أهل اللغة كالإمام الفراء رحمه الله، يقول: الصلاة المعروفة، وانحر أي ارفع يديك حال تكبيرة الإحرام إلى نحرك، أي ارفع يديك حال تكبيرة الإحرام إلى نحرك. هذا الذي فهمه بعض أئمة اللغة من قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وآخرون فهموا نحر بمعناها الأول المتبادر إلى الذهن، وهو نحر الأضاحي، فقالوا: إن الصلاة هنا هي صلاة الصبح، صلاة الفجر في مزدلفة، لأنه هي التي يعقبها نحر، والنبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه بعد أن صلى الفجر في مزدلفة، ثم رمى جمرة العقبة، ثم أتى المنحر فنحر هديه. فقالوا: إن الصلاة هنا صلاة مخصوصة، هي صلاة الفجر في مزدلفة، والنحر نحر الهبل، نحر الهدي، كما صنع صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وقال آخرون: إن الصلاة هنا صلاة العيد، والنحر هو نحر الأضاحي، والنحر نحر الأضاحي. أما النحر الأول عند القول الثاني فالمقصود به نحر الهدي لا نحر الأضاحي. فقالوا: إن المراد هنا صلاة العيد. ويروى شيء عن هذا، يروى شيء من هذا عن إمام مالك رحمه الله. والمقصود فيما يظهر أن المقصود أن الصلاة والنحر عبادة، لا يصح أن تصنعان لغير الله، لا يصح أن يصلي الإنسان لأحد غير الله، ولا أن يرحل لأحد غير الله. وعلى هذا القرآن كله، قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقول الله عز وجل في الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي، دليل على ما قاله الله عز وجل في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر. العبادات لا تصرف إلا لرب البريات وحده جل وعلا، يتعبد الله عز وجل بها دون سواه. ولهذا قدم الجار والمجرور: فصل لربك وانحر. وجيء بين الأمر بالصلاة وهي عبادة عظيمة، وبين النحر وهو كذلك عبادة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يسمي الله ويكبر إذا ذبح أضحيته أو نحر هديه، في كلا الحالتين كان صلى الله عليه وسلم يسمي الله ويكبر حتى يعلم أنما ذبحت ونحرت من أجل الله عز وجل وحده، تعبدا وتقربا إليه. والله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والآيات في هذا المعنى مستفيضة. ثم قال عز وجل: إن شانئك، إن مبغضك، إن عدوك هو الأبتر، هو المنقطع عن تحقيق غايته. وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه، فإننا لو قلنا إن الأبتر بمعنى من لا عقب له، فإن كثيرا من أولئك الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وشانؤوه وأبغضوه رزقوا بذرية، بل إن أولئك قد آمن بعضهم. فالأفضل حمل الأبتر على من حيل بينه وبين مقصوده وبين غايته وبين مراده. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى ودين الحق، فتحقق له المراد ومكن الله له في الأرض، ومات وقد قرت عينه، ونظر إلى أصحابه يوم عرفة فقال: ألا هل بلغت؟ وهم يقولون نعم، فيرفع أصبعه الطاهرة الشريفة إلى السماء ثم ينكت بها إلى الأرض ويقول: اللهم فاشهد. فشهد له الصحابة أنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. هذا على الإجمال تفسير كلام ربنا الكبير المتعال في سورة الكوثر. قال ربنا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. نفيء الآن بعد الفاصل إن شاء الله إلى تفسير سورة الكافرون.
أهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، وهذا تفسير سورة الكافرون بعون الله تعالى. قال الله عز وجل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أولا، ما جاء في فضل هذه السورة المباركة الكريمة. النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه في سنته الفعلية في الصلوات أنه كثيرا ما يصلي ركعتين، هاتان الركعتان تكررتا في مواطن إذا تقصيناها وجدناها أعظمهن وأقربهن شيوع أكثرهن شيوعا ثلاث: ركعتا الفجر، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيهما: خير من الدنيا وما فيها. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتي الفجر. تقصد ركعتا الفجر القبلية. هذه الركعتان القبلية أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيهما كثيرا بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذه واحدة. الثانية ركعتا الطواف، فإن الله عز وجل تعبدنا أن نطوف ببيته العتيق، ولم يتعبدنا بأن نطوف ببنيان غير البيت العتيق، وقال: وليطوفوا بالبيت العتيق. ونبينا صلى الله عليه وسلم خير من طاف بالبيت، فطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت وقد بدأ بالحجر الأسود فاستلمه وجعل البيت عن يساره وطاف سبعة. فلما فرغ من الطواف أتى صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وتلا قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين قرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذه اثنتان. الثالثة أنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، وقال أوتروا يا أهل القرآن. والأحاديث في ندب الأمة إلى الوتر كثيرة. نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في خاتمة صلاته في الليل في شفعه بسورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وبسورة قل يا أيها الكافرون، ويختم بقول هو الله أحد في الركعة الأخيرة. إذن يدل هذا كله على أن سورة قل يا أيها الكافرون نقل وأثر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنها تقرأ في مواضع، كما أنها أيها المبارك فيها براءة عظيمة من الشرك، والشرك أعظم الذنوب. قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال بعض أهل العلم وفي هذا آثار أن الإنسان إذا نام وكان آخر عهده قبل نومه أن يقرأ قل يا أيها الكافرون فقد نام على براءة من الشرك، فقد نام على براءة من الشرك. بل قال بعضهم إن الأرواح تصعد إلى السماء، فكلما كانت الروح أعظم براءة من الشرك كانت أقرب إلى أن تصل إلى العرش. ومما يبرأ الإنسان به من الشرك أن يقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا كله أيها المبارك في فضل هذه السورة وفي المواطن التي أُذِهِر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقول الله قل يا أيها الكافرون. الآن نأتي لتفسير السورة. قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين قل أي يا محمد يا نبينا يا خاتم رسولنا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قال بعض أهل التفسير إن بعضا من صناديد قريش، وهنا تعيين الصناديد لا بد منه. لماذا لا بد منه؟ لأن هذه الآية ليست عامة، هذه السورة والآية ليست عامة على خلاف الكثير من سور القرآن. وحتى يستبين الأمر لك، الله عز وجل يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ما قصة هذه الآية؟ لما خرج أبو سفيان بعد أحد عائدا إلى مكة مزهوا بالانتصار لقي قوما فقال لهم أبلغوا محمدا أننا سنجمع لهم أكثر من ذلك. فهذا العربي الذي لقيه أبو سفيان وأخبره الخبر أخبر الخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله يقول الذين قال لهم الناس، ليس المراد جميع الناس، الناس لفظ عام، لكن ليس المراد جميع الناس. الذين قال لهم الناس هذا الرجل الذي دعاه أبو سفيان أن يبلغ الرسالة إلى نبينا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. ما المراد بالناس في قوله إن الناس قد جمعوا لكم؟ أبا سفيان المراد به، أبو سفيان ومن معه من كفار قريش، وليس المقصود الناس جميعا. لكن عندما يقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا عام لجميع الناس ليس مخصوصا. فيوجد في القرآن عام يراد به الخاص، عام يراد به الخاص، لكن عام يراد به الخاص وخاص يراد به العام، لكن أكثر ما في القرآن عام يراد به الخاص. لكن هنا قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ثمة ثلة من صناديد قريش، هؤلاء الصناديد من قريش علم الله أزلا أن أحدا منهم لن يؤمن، علم الله أزلا أن أحدا منهم لن يؤمن، كقول الله عز وجل فإن ذكر الله عز وجل قال تجعلون لله أندادا وأنتم تعلمون، فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال ربنا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فقول الله عز وجل ولن تفعلوا قد علم الله أزلا أنهم لن يفعلوا. وقال جل وعلا كما سيأتي تبت يد أبي لهب، كما مر معنا هذا لأن الله قد علم أن أبا لهب لن يؤمن لن يسلم. والمراد هنا قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون، هؤلاء الثلة من صناديد قريش قال الله عز وجل لهم، أمر نبيه أن يقول لهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ذكر أنهم عرضوا عليه أن يعبد آلهتهم سنة ويعبد إلهه سنة. قالوا: فإن كان ما عندنا خير أصبت منه، وإن كان ما عندك خير أصبنا منه. فأنزل الله عز وجل قولا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الآن لا يوجد إشكال، لكن أين الإشكال؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد، فهذا حكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن لا يؤتى بها لنفي المستقبل، كما أن ما تنفي الحال. فمثلا أنت تكون قد عزمت على السفر، وعلم قومك صحبك خلانك منك أنك ستسافر، ثم التقوا بك فقالوا لك: ألم تسافر؟ تقول: ما سافرت، أي إلى الآن لم أسافر، لكن قد أسافر في القريب العاجل. لكنهم لو قالوا لك، سألوك: ألم تسافر؟ لكنك أجبتهم بقولك: لا أسافر، فأنت تنفي عزمك على السفر مستقبلا. فالله عز وجل يقول هنا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنهم لن يعبدوا الله بعد، لن يعبدوا الله طرفة عين، أي أنهم سيموتون على الكفر، هذا معنى الآية. فلذلك لا يصح مخاطبة أي كافر بها اليوم، لماذا؟ لأننا لا ندري أيبقى على الكفر أم يؤمن فيموت على الإسلام. لكن هذه الآية نزلت في قوم مخصوصين من كفار قريش، مثل العاص بن وائل وأمية بن خلف وعمر بن هشام المعروف بأبي جهل وغيرهم، ممن قد علم الله أنهم سيموتون على الكفر وماتوا حقا على الكفر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذه ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، هل هو توكيد على هيئة تكرار أو غير ذلك؟ كل ذلك قال العلماء، لكن الجمهرة الكاثرة من المفسرين يذهبون إلى أن ذلك توكيد بالتكرار، وأن هذا تعرفه العرب من كلامها. الأول يقول: يا علقمة يا علقمة يا علقمة يا خير تميم كلها وأكرمة، فكرر المنادى 3 مرات، وهذا من فصيح كلام العرب. واحتجوا كذلك بقول مهلهل ربيعة، ومهلهل قتلت له بكر أخاه كليبا، فأقام الحرب عليهم وأخبرهم أنه لن يترك الحرب حتى يحيى كليب يعود، وهو يعلم أنه لن يعود، لكن علق قطع الحرب على ما لا نهاية له، والمعنى: سأستمر في حربكم. فقال لهم: يا لبكر انشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار؟ فهذا عربي فصيح عاش قبل الإسلام بأكثر من 100 عام، ووصل إلينا شعره يقول: يا لبكر، يخاطب بني بكر وهو من تغلب، انشروا أي احيوا لي كليبا أخي الذي قتله جساس، يا لبكر انشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار؟ موضع الشاهد أنه كرر لفظ أين مرتين، أين الفرار؟ وهذا كما قلت كثير جدا في كلام العرب، ونكتفي بالشاهدين. لكن المقصود من قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، الذي يظهر والعلم عند الله أن هذا تكرار من أجل توكيد النفي، من أجل توكيد النفي، وذلك قطعا لأطماعهم، حتى لا يطمعوا مثقال ذرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم سيستجيب لما عرضوه عليه من أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدون إلهه سنة أخرى. ثم قال الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين. لا بد أن يعلم أن العقائد لا تدخلها المهادنات، العقائد لا تدخلها المهادنات، كما أن الآية فيها إذان ببدء المجابهة معهم، لما قال صلى الله عليه وسلم لهم يتلو عليهم كتاب ربه: لكم دينكم ولي دين، لا تطمعوا أبدا أن أدخل في دينكم، وأنتم لن يقبل منكم دين وقد اتخذتم مع الله الأنداد، فإذا اتخذتم الأنداد فلن يقبل الله عز وجل منكم دين، إذ لا اعتداد بالدين مع وجود الأنداد، لأنه لا بد من إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة. بهذا أرسل الرسل، وبهذا أنزلت الكتب، وعلى هذا قام سوق الجنة والنار. فقال الله عز وجل هنا: لكم دينكم ولي دين. فنقول إنه ثمة أشياء يمكن القبول بها بأنصاف الحلول، لكن أنصاف الحلول لا تدخل أبواب العقائد. والآية في هذا محكمة بينة ثابتة ظاهرة جلية المعنى. قال الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين. فلا أقبل ذرة أن أهادنكم أداهنكم في مسألة عقدية تتعلق بأصل إيماني، لأن هذا مما لا يقبل لا عقلا ولا نقلا. والمراد أيها المبارك أن هذه الصورة المباركة أنزلها الله على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم لتكون فصل خطاب بينه وبين كفار قريش، فيقطعون الأطماع في أن يعود محمد صلى الله عليه وسلم، في أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم كما يريدون. وليعلن أن ثمة خطوب وأحداث وأمور ستكون بعد ذلك وقد وقعت، من ذلك هجرته صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان من انتصار المسلمين يوم بدر، ثم ما كان من رد الله عز وجل للأحزاب، ثم دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في العام الثامن. فهذه الأحداث المتعاقبة كان قول الله عز وجل لنبيه في خاتمة سورة الكافرون: لكم دينكم ولي دين، إنما هو إذان وبدء بها. من هنا يعلم أيها المبارك أن الله عز وجل تعبدنا بهذا الدين، وأخبرنا أنه لن يقبل منا غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. الشرك أعظم الذنوب وأشنعها، والبراءة من الكفر والشرك والنفاق، كل ذلك ينبغي للمسلم أن يتحلى به في كل آن وحين، ويسأل الله عز وجل صلاح قلبه وصفاء صدره وخلوص نيته. كل ذلك ينبغي أن يسارع المؤمن فيه ليلا ونهارا. كيف يتحقق ذلك؟ بتلاوة الآيات التي جاءت بهذا المعنى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأضرابهن من الآيات والصور، والعلم عند الله تعالى.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم، وقد كان عنوانه تفسير سورتي الكوثر والكافرون. ونبدأ بالذي هو خير، الأخ إبراهيم من الشارقة. تفضل يا أخي إبراهيم. تفضل يا إبراهيم.
ألو.
نعم، حياك الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ صالح.
نعم، حياك الله.
كيف حالك؟
خير وعافية، الله يبقيك.
بس أبغى أسأل عن ساعة الإجابة يوم الجمعة.
نعم، ساعة الإجابة يوم الجمعة دلت عليها أحاديث صحيحة، وأن في يوم الجمعة وهو يوم مبارك ساعة لا يوافقها عبد مسلم إلا أتاه الله سؤله، واختلف العلماء رحمهم الله في تعيينها وتحديدها، وهي تبقى من حيث الإجمال مبهمة، لكن أكثر أهل العلم على أنها آخر ساعة بعد العصر، ولا يقصد بالساعة هنا 60 دقيقة، وإنما المراد قبيل المغرب بقليل، ربما نصف ساعة تقريبا تكون هي آخر ساعة من يوم الجمعة، لأنه خلق آدم عليه السلام في آخر ساعة من يوم الجمعة، فبها تم خلق الله. قال الله: قد خلق قبل ذلك السماوات والأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، أي أن الأرض خلقت قبل أبينا آدم عليه السلام. فالراجح والعلم عند الله أن ساعة الإجابة تكون آخر ساعة يوم الجمعة. نعم. الأخ مصعب من عمان، تفضل يا أخ مصعب.
السلام عليكم شيخ صالح.
عليكم السلام، حياك الله.
كيف الحال؟
بخير من الله وعافية. يا هلا
يا شيخ. حنا معنا في صلاة الفجر في الركعة الثانية الإمام يقنط، هل هذا فيه شيء شيخ؟
هذا قال به بعض الأئمة المتبوعين، فلا حرج في هذا، ويتابع الإمام فيه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان الإمام يقنط ممن يرى هذا، نقنط معه. وإن كان الإمام لا يرى القنوت فلا نقنت معه، لكن لا يصح تفريق أحوال المسلمين وجعل مساجدهم وجعل مساجدهم مساجد طائفية فقهية أو عقدية أو غير ذلك، هذا لا ينبغي. المساجد كلها بيوت الله ويصلى فيها. شكرا يا أخ مصعب.
ألو،
الأخ أبو أحمد من عجمان، تفضل يا أبو أحمد.
الله يحييك، كيف حالك يا شيخ صالح؟
خير وعافية يا حبيبنا، حياك
كل سنة وأنت طيب.
وأنت طيب.
الله يحييك يا شيخ صالح، أنا لي رجاء عندك يا أخي.
تفضل.
أنا من الناس المتبعين المحاضرات بتاعتك ودروسك كلها، فمتمني والله يا أخي أنك تتكلم عن قبل كده أنت متطرقت للباب ده كله، تطرقين على الباب بتاع الطرق والشعوذة والحاجات دي، لأنه أنت تعرف الناس أسف في زمن بيقوا يتعلقوا بحاجات كده غريبة جدا، يعني وعندهم معتقدات غريبة جدا. ف
وأنت يعني يا أبا أحمد أرشدت إلى خير، أرشدت إلى أقول أرشدتني إلى خير.
وأنا أيوة أيوة والله العظيم، يا ريت لو تتكلم لنا في محاضرة. وبعدين عندنا إحنا بالذات يعني أهل السودان يعني عندهم معتقدات كده في الطرق الصوفية دي يا شيخ صالح، يعني حاجة كده أعوذ بالله، يعني
نسأل الله العافية.
إنه يعني
معروف معروف. نسأل الله العافية، نسأل الله
أن يهدي
ضال المسلمين.
قبل كده في محاضرة كنت بتتكلم عن سطيح، لكن ما تطرقت كده اللي هو كنت كاهن.
نعم تكلمت عن الكاهن سطيح. نعم
أيوة أيوة
خلال هذا
أنا متبع شديد يعني.
إن شاء الله نعدك بالاتفاق مع الإخوة الفضلاء في هذه القناة أننا بعد شهر رمضان المبارك نقدم إن شاء الله برامج تعنى بمثل هذه الأمور التي تكون موجودة في المجتمع المسلم هنا أو هناك إن شاء الله. الأخ أحمد من الشارقة.
السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله
الشيخ. أنا صار لي ذنب كبير ارتكبته بس ما أعرف كيف أكبر عنه. صار بيني وبين زوجتي جماع في نهار رمضان،
وهذا قد وقع من بعض الصحابة، وأنت أخطأت في حق نفسك وفي حق زوجتك، لكن الحمد لله يعني يلزمك ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن تستغفر الله جل وعلا، والأمر الثاني أن تبيت أنك ستقضي هذا اليوم بعد رمضان، والأمر الثالث أن تصوم شهرين متتابعين أو أن تطعم 60 مسكينا.
الخيار تقصد الشيخ؟
نعم
تقصد أن في الخيار يعني؟
إيه لا، لأنه أنت لا تستطيع، ما دمت أنت في رمضان لم تستطع أن تقبل يعني تحجم بنفسك، فمن باب أولى لا تستطيع في غير رمضان، فيمكنك الانتقال إلى أن تطعم 60 مسكينا. تطعم 60 مسكينا، ومن تاب تاب الله عليه يا أخ أحمد، وحسن منك أنك سألت ما يبرئك
ما يبرئك
أمين الله. أما الزوجة ففيه خلاف بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي وأخبره بما وقع منه لم يتحدث صلى الله عليه وسلم عن الزوجة ولم يسأله عنها. أنا لم أسألك عنها لكنك أنت سألتني، وبما أنك سألتني عنها فهذا ينظر، فإن كانت أشبه إلى الإكراه فلا شيء عليها، وإن كانت مطاوعة لك يقول بعض أهل العلم إنها تطعم مثلك 60 مسكينة. شكر الله لك يا أبا أحمد. يا أخ أحمد. الأخت سماح من السودان، تفضل يا أخت سماح.
السلام عليكم شيخ
عوالم. وعليكم السلام، حياك الله.
أرجو منك الدعاء.
تريدين الدعاء؟
فأنا
نعم،
فأنا علي ديون وأرجو سدادها.
أسأل الله عز وجل أن يعينك على أسأل الله أن يعينك على سداد دينك وأن يوفقك لخير الدنيا والآخرة. قولي يا أختي: اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك. أرجو الله بهذا الدعاء أن يكشف الله غمك وأن يفرج الله كربك وأن يقضي الله دينك. نعم. الآن هذا أخت سماح من السودان. طيب الأخ هذا من الأسئلة وصلتنا، الأخ محمد من محمد من السعودية يسأل عن مسألة الدين والزكاة. هذا يكثر في السؤال في رمضان، لأنه جرت عادة المسلمين أنهم يزكون أموالهم في رمضان، يتوخون بركة الشهر وفضيلته. الدين ينظر في من هذا الذي مالك عنده، فإن كان يغلب على الظن أنه قادر وأن الأجل لم يحل بعد فالدين كأنه من مالك تزكيه وأنت تحسبه، يعني تعتد بهذا المال الذي عند غيرك. أما إن كان غلب على ظنك أن هذا الذي أنت أقرضته ما زال على حاله، ما زال على سبب ودواعي أن اقترض منك، فمثلا له أقرضت رجلا ليبني دارا ثم جاء العام الذي بعده ولم يسددك ولم ينهي بناء الدار أصلا، فمن الصعب أن نطالبك بأن تزكي عن المال الذي أقرضته. فرضنا أنك أقرضت أحد أصدقائك 50,000 درهم أو 50,000 ريال لأن السائل من السعودية، أو 50,000 جنيه إن كنت مصريا أيا كان، ثم إنك نظرت بعد مرور حول فوجدت صاحبك هذا لم يتغير شيء، ما زال يقترض ليكمل بناء الدار، فهذا دين من الصعب أن نقول إنه في اليد فلا تزكيه. لكن متى ما رد الله عز وجل على أخيك وبنى داره واكتمل وبدأ يقرض وبدأ يسدد من اقترض منهم ثم سددك فزكه لسنة واحدة خلت، فزك المال لسنة واحدة خلت أيا كان تعاقب السنين على ذلك الأمر. نعم. الأخت أمنية من دبي.
منيرة.
الأخت السلام منيرة عليك. يا هلا معلش يا أختي تفضلي.
معلش يعني في حديث عندي 3 أسئلة.
نعم.
لدي 3 أسئلة.
نعم تفضلي.
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين في الشهر الثاني والرابع ينزل الملك عندها شقي أو سعيد أو أجل أو أجلة، ما معنى شقي أو سعيد؟
الإنسان يا أختي منيرة إذا مرت عليه يمر عليه 40 يوما نطفة و40 يوما علقة و40 يوما مضغة، هذه 4 أشهر لأنها 120 يوما، فيبعث إليه ملك فيؤمر هذا الملك بأربع كلمات، بكتابة رزقه وأجله وشقي أو سعيد. شقي أو سعيد هل كتبه الله من أهل الشقاء أو كتبه الله من أهل السعادة، بمعنى أن الله يعلم ما سيكون من هذا المخلوق. نعم.
يعني هل مثلا واحد كيف يطبق على نفسه يعرف نفسه شقي أو سعيد؟
لن يعرف أحد هو شقي أم سعيد إلا إذا لقي الله، يسمى شيء اسمه الموافاة. الموافاة يعني بماذا نلقى الله، على كفر نسأل الله العافية أو على إيمان نسأل الله الثبات على الدين.
أمين. نعم. السؤال الثاني، أنا عندي ذهب كنت نستعمل فيه في قبل من ليبيا، وهلا بيسبب لي حكمي هنايا ما فهمت استعملته 2 أو 3 سنوات، فهل علي زكاة وما زال نستعمله مثل الوحدة إن شاء الله حنستعمله حنلبسه؟
إذا كان ذهبا مستعملا
نعم.
هذا فيه خلاف بين العلماء، هل الذهب المستعمل فيه زكاة أم لا، ونحن نرجح أنه لا زكاة فيه، إن لم يكن مدخرا لنوائب الدهر والأيام فلا زكاة فيه، وإن كان ذهبا مستعملا لكن الحاجة لم تأتي له، يعني أنت ليس لك اختلاط بالناس ولا تذهبين
نعم.
كثيرا، ولأنك غريبة عن البلد فلم تدعين إلى احتفال فلذلك لم تلبسيه، إذا كان هذا المانع فهذا ذهب مستعمل في الأصل لكن لم يأتي وافع استعماله، فيبقى على أصله أنه لا زكاة فيه.
إن شاء الله. السؤال الثالث، أنا قلت لك أنا من ليبيا وأنا بحكم إني هنايا وأنا قلت نشتغل مدرسة في ليبيا وعندي راتب من الحكومة، فالراتب أنا مرة قبل يعني سافرت وأخذت إجازة سنوية، فلما رجعت لقيت الراتب ينزل كما هو، فأنا صرفت الراتب هذا، ففي عندي علي حرام أو حلال
بالنسبة لزكاة الراتب؟ هذا ينبر.
لا مش زكاة، أنا أخذت راتبي أنا سافرت،
ما دام نفس المصدر الذي أعطاك إياه لم يعترض فلا تشغبي على نفسك.
هم يوقعوا الإجازة لكن بعدين صرفوا الراتب.
لا يضر ما دام هم لم يعترضوا وهذا مال عام هم أعطوك إياه باختيارهم وهم أدرى فلا حرج. حلالا طيبا مباركا يا أختي الكريمة إن شاء الله. الأخت خديجة من ليبيا. تفضلي. وعليكم السلام، حياك الله أختي.
أنا اليوم الفجر ينزل وأنا شربت عادي.
اليوم ماذا؟
الفجر جدا وانا شربت المية. انا نشرب المية الفجر جدا.
ما يضر ما دمتي كانت الإناء في يدك. من شرب او حتى اكل والاذان يؤذن ولم يقطع شربه ولا اكله فلا حرج عليه. لا حرج عليك، اتمي شربك اتمي طعامك ولو كان الاذان يؤذن، ومع نهايه الاذان تكونين ان شاء الله تعالى قد ارتويت وطعمت ولا حرج في ذلك عليك. الله يقول والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه. لا يستطيع احد كائنا من كان ان يفرق بالشعره ما بين الليل والنهار، والاصل بقاء الليل. ثم ان الاحاديث الوارده في الباب كلها تشفع في ان الانسان لو اكل او شرب والمؤذن يؤذن انه لا حرج عليه. نعم، انتهينا من سؤال الاخت خديجه من ليبيا. الاخ عبد الله من العراق يسال عن بعض ما يثار حول ما وقع ما بين علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما. ونحن نجيب بجواب احد العقلاء كان يبغض عليا، نسأل الله العافية، يعني نسأل الله العافية من بغض علي، بغض محبة علي دين ملة قربة، اللهم والي من والاه. فبعث إلى رجل يسأله أن أذكر لي فضائل عثمان ومثالب علي. فالعالم مزق الورقة ورماها، لكن ذلك الرجل الأمير أعاد السؤال متوعدا مع رسوله. فلما عاد الرسول بالسؤال وفيه السؤال نفسه بالورقة، كتب فيها ذلك العالم الموفق: اعلم أيها الأمير أنه لو كان لعثمان مثل البحر من الحسنات فإنها لن تنفعك إن كنت على معصية، وإن كان لعلي مثل البحر من السيئات فإنها لن تضرك إن كنت على طاعة. والمعنى اشتغل بنفسك. وقد علم ذلك العالم خبث طوية ذلك السائل. عثمان وعلي رضي الله تعالى عليهما صحابيان جليلان عظيما القدر جليلا المكانة، لكل منهما مناقب عظام، وهما من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدخول بين الأكابر والتصديق بكل ما يروى جهل وفتنة وقسوة للقلب. المسلم يتأدب بأدب الله، نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم يقينا أنهم ليسوا في الفضل سواء، لكننا نحبهم كلهم، نحبهم كلهم لعظيم ثناء الله جل وعلا عليهم جملة. ونحب عثمان وعليا وأبا بكر وعمر، ونحب بقية الصحابة ونتعبد الله بحبهم. والله عز وجل لما ذكر الأخيار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن براهين الإيمان أن يسلم القلب من الغل على المؤمنين، فكيف والعياذ بالله في من يحمل غلا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله لم يكلفنا بأن نقضي بين خلقه ولا أن نفصل بين عباده ولا أن نحكم بين الناس. يقول جل وعلا: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إنما حقهم رضي الله عنهم أرضاهم الإكرام والتبجيل والإجلال. وينبغي أن يعرض الإنسان عمن يشيعون هنا أو هناك في مواطن كثيرة ما يقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت خديجة من ليبيا تفضلي. عدت والعود أحمد. نعم عليك السلام.
عندي 5 أسئلة معلش لو سمحت يا شيخ نبيك تسمعني من دول الجواب اللي نكملهم قبل أن تقطع الخط.
تفضلي.
بارك الله فيك. السؤال الأول: إذا قرأت الفاتحة وركعت دون قراءة سورة أخرى ما حكم صلاتي؟
نعم ثاني.
إذا لم أسجد سجود السهو وأتممت صلاتي وقمت من الصلاة يعني خلاص من نهيت الصلاة ونضت ما سجدتش السهو، ما حكم القول لمن تربيه غير أمه أمك وأمك أمك يعني يعلم هو مش أمه يمكن نحن نقول أمك أمك عادي وإلا لا إخراج الزكاة في وقتها يمكن ما نعطيهاش كلها في وقت واحد نعطيها خلال الشهر اللي حددتها فيه عادي وإلا نعطيها دفعة واحدة. أما هي مفطرات رمضان هل يجوز الدعاء بصيغة الجماعة يعني زي الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نقدر نقول لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أو لا؟
شكرا يا أختي.
بارك الله فيك.
بالنسبة للسؤال الأول، تقول هل قراءة الفاتحة من غير سورة من القرآن؟ هذا ينظر، فالصلاة الرباعية وصلاة المغرب يقرأ فيهما في الركعتين الأولين منهما بالفاتحة وسورة أخرى ما تيسر من القرآن ولو آية واحدة، بذا مضت السنة، ولا تقرآن فيما بعد ذلك لا في الركعة الأخيرة من المغرب ولا في بقية الصلاة الركعتان الأخيرتان، لكن لو قرأتها لا حرج. وأما صلاة الفجر فالسنة إطالة القراءة فيها، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أما سجود السهو، فسجود السهو إذا كان الإنسان قد ترك ركنا وجب عليه أن يأتي بالركن، وإذا كان قد ترك واجبا وجب عليه أن يسجد سجود السهو، وفي الأول يأتي بالركن مع سجود السهو. لكن نفرض أن أحدا صلى ثم قام دون أن يجلس للتشهد الأول وقام واقفا، فليس له أن يعود، هذا واجب سهي عنه يلزم سجود السهو. لكن ذلك المصلي نسي سجود السهو، بمعنى أنه سلم وانصرف من صلاته ولم يسجد سجود السهو، ثم بعد حين تذكر، فهذا إن شاء الله تعالى لا حرج عليه. من هل يجوز أن يقال لغير الأم التي ولدت أمك؟ هذا من باب سبيل المجاز، إن شاء الله تعالى لا حرج إذا كان يعلم أنها ليست أمه ويتعلم أنه ليس ولدها حتى لا يقع لبس في المواريث وغير ذلك. إخراج الزكاة، الإنسان يعين وقتا يحول فيه الحول على ماله، لكن إن مكث مدة أسبوع أسبوعين ثلاث يقنع يعني ينفق الزكاة فهذا كله لا حرج فيه. ثم قالت إنا كنا من الظالمين، نعم يجوز للإمام أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لأنه يؤم قوما كثر. اللهم إنا نستغفرك إن كنت غفارا، فوفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال، واختم لنا اللهم شهر رمضان بغفرانك، واجعلنا من أهل طاعتك وأوليائك، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.